بالنسبة لتناول موضوع السلطان، إذا أردنا أن ندرس نجد أن كلمة سلطان تأتي من كلمة الكاتب. بمعنى آخر، إن سلطان العمل هو سلطة كاتبه، فالكاتب هو الذي يعطي سلطاناً لما يقوم بكتابته. لذا نحتاج لمعرفة من هو كاتب الإنجيل، من هو كاتب الكتاب المقدس. والإنجيل يجيب عن هذا الأمر بوضوح في تيموثاوس الثانية 3:16، إذ يقول: كل الكتاب هو موحى به من الله ونافع للتعليم والتوبيخ، للتقويم والتأديب الذي في البر، لكي يكون إنسان الله كاملا متأهبا لكل عمل صالح. إذا أردت أن تكون كاملا متأهبا لكل عمل صالح، فالمصدر هو كلمة الله. يقول بولس: كل الكتاب هو موحى به من الله، وفي اللفظ اليوناني هو نفس الله، فإن كلمة نفس وكلمة روح يعطيان نفس المعنى، أي أن كل الكتاب المقدس أوحى به روح الله. والسلطان الذي هو وراء الكتاب المقدس كله هو سلطان الروح القدس. عندما نواجه الكتاب المقدس، فنحن نواجه بالفعل سلطان الله ذاته. ويقول: كل الكتاب هو موحى به وليس بعضه. يفرق البعض بين الأجزاء التي يرونها موحى والتي يرون أنها ليست بنفس السلطان، لكن هذا لا يتفق مع الكتاب، لأن الروح القدس نفسه يقول كل الكتاب هو موحى به من الله، وأن كل الكتاب هو نافع، وليست هناك أسفار يمكن تجاهلها لكونها غير مهمة. أسفار مثل عزرا ونحمية مهمة جدا، نشيد الأنشاد مهم جدا، وسفر نحوم مهم جدا. لا تركز فقط على الأجزاء المعروفة بالكتاب اعتقادا منك بأنها المهمة، لأن هذا خطأ. إن أردت أن تكون متأهبا، يجب أن تتسلح بكل ما هو في الكتاب، وقد يتطلب ذلك سنوات، لكنه تراكمي. يمكنك المضي من قوة إلى قوة، وأنت تتأمل وتدرس وتطبق كلمة الله، وتذكر أن يسوع قال إن البناء على أساسه هو سماع وأيضا تطبيق كلمة الله، ليس السمع فقط وإنما السمع والتطبيق. وأما بالنسبة لتفسيرنا للكتاب المقدس، فهناك يوجد مفسر واحد معتمد، وهو الكاتب. أحيانا تجدون كتبا كثيرة تحمل اسمي أنا مؤلفها، إن لم تفهم ما أقصد فيها فأنا أفضل من تستشيره، لأنني أعرف ما قصدته، ربما لم أقله بوضوح لكنني أعرف ما قصدت. إن أردت أن تعرف معنى فقرة بالكتاب، فاسأل المؤلف، فهو الشخص الوحيد الذي له السلطان لتفسير الكتاب. يقول بطرس في رسالته الثانية 1:20-21: عالمين هذا أولا، إن كل نبوة الكتاب ليست من تفسير خاص. لا يستطيع إنسان القول بأنه يفهم المقصود. الوحيد الذي له حق تفسير الكتاب هو الروح القدس. يقول: لأنه لم تأتي نبوة قط بمشيئة إنسان، بل تكلم أناس الله القديسون مسوقين من الروح القدس. بطرس يشير لنفس ما أشار بولس إليه، وهو أن السلطان وراء الكتاب ومصدر الوحي هو الروح القدس. والآن قد تقول، ولك الحق في ذلك، أن الذين كتبوا الإنجيل كانوا في مواقف كثيرة ضعفاء مخطئين، والكتاب نفسه يسجل الكثير من خطاياهم. أعتقد أن هذا دليل على دقة الإنجيل، وهو أنه يسجل خطايا الذين كتبوه. الكثيرون اليوم يسترون خطاياهم ولا يكشفوها ليظهروا أنفسهم كمن لا يخطئ. هذا لم يحدث من كتبة الإنجيل، حتى داود الذي كتب معظم المزامير قد تم تدوين خطاياه الكبيرة حتى يقرأها الجميع. فكيف إذن يكون إنجيلنا منزها إن كان كتابه من الخطاة؟ هناك إجابة رائعة عن هذا السؤال في مزمور 12 والعدد السادس، عدد واحد بسيط، مزمور 12 عدد 6، يقول: كلام الرب كلام نقي، كفضة مصفاة في بوطة في الأرض، ممحوصة 7 مرات. وهذا التشبيه مأخوذ من طريقة تنقية المعادن، إذ كان الناس يبنون فرنا من الطين ويوقدون النار فيه ويضعون المعادن بداخله لكي تتنقى. إذن لدينا 3 عوامل في هذا التشبيه، فلدينا هنا الفرن الطيني وهو الأداة البشرية مجرد طين، ولدينا النار وهي الروح القدس الذي ينقي، وأيضا الفضة التي هي الرسالة. إذن يشرح لنا هذا كيف يمكن للخطاة أن يصبحوا وسيلة حقيقية لإظهار كلمة الله الموحى بها. سأكررها ثانية: الطين هو الأداة البشرية، والنار هي الروح القدس، والفضة الممحوصة 7 مرات النقية تماما هي كلمة الله. ورقم 7 في الكتاب المقدس يتصل بأمرين: الروح القدس وأيضا الكمال، والكمال هو بالروح القدس. رغم أن الإنجيل جاء من خلال أواني خزفية، رجال ونساء هم خطاة وضعفاء، إلا أنه تنقى 7 مرات، وذلك بنار الروح القدس، فهو موثوق به تماما. الآن نحتاج أن نتأمل موقف المسيح نفسه من الكتاب المقدس، لأنه هو مثلنا الأعلى ونحن تلاميذه. كيف كانت علاقة المسيح بالكتاب؟ قرأنا في الإنجيل صباحا وسنقرأ ثانية يوحنا أصحاح 10. يوحنا الأصحاح 10 العدد 35، لن نقرأ غير هذا العدد. يوحنا 10:35، قال يسوع، وهذا من خلال مناقشته مع بعض القادة اليهود ونحن لن نخوض فيها الآن: إن قال آلهة لأولئك الذين صارت إليهم كلمة الله ولا يمكن أن ينقض المكتوب. فقد سبق لي أن أوضحت هذا وسأكرر، لقد أطلق يسوع على الإنجيل الاسمين اللذين استعملهما أتباعه أكثر من غيرهما: كلمة الله والمكتوب. فنحن عندما نقول كلمة الله تعني أنه من عند الله، لم يأتي من عند إنسان بل من السماء، من عند الله. وعندما نقول المكتوب يعني الذي قد تم تدوينه كتابة، قال الله أشياء كثيرة لكنها لم تدون كتابة، لكن كل ما هو مدون في الكتاب المقدس هو مدون لمنفعتنا الخاصة، إذ أنه يتضمن ما نحتاج أن نعرفه عن خلاصنا. كان هذا هو موقف المسيح، ويتلخص في العبارة التي قرأناها صباحا وسنكررها ثانية: ولا يمكن أن ينقض المكتوب. لا شيء يمكن أن يعبر عن سلطان الكتاب أكثر من هذه العبارة البسيطة: لا يمكن نقضه. أريد دعوتكم مرة أخرى لتكرار ما قمنا به صباحا، رددوا معي هذه العبارة: ولا يمكن أن ينقض المكتوب. فلنكررها: ولا يمكن أن ينقض المكتوب. وتذكروا أن الله يحاسبكم على ما تقولون، لأنه يتوقع منكم تقبل سلطان الكتاب في كل نواحي حياتكم. دعونا الآن نتناول كيف استخدم المسيح الكتاب، ومرة أخرى هو مثالنا، لننتقل إلى إنجيل متى الأصحاح 4، حيث قد وقع حدث معين عندما كان يسوع في البرية وكان الشيطان يجربه. متى الأصحاح 4، لكننا سنبدأ القراءة من نهاية الأصحاح 3. تتحدث نهاية الأصحاح 3 عن عماد المسيح على يد يوحنا المعمدان في نهر الأردن. صعد للوقت من الماء، فرأى روح الله الروح القدس نازلا مثل حمامة وآتيا عليه. إن معنى عبارة الروح القدس مستقرا عليه. ربما حل الروح القدس على بعضنا مرات عديدة لكنه لم يستقر علينا، لأننا فعلنا وقلنا أشياء تبعد الروح عنا، ولكن يسوع لم يقل أو يفعل ما يحزن الروح القدس أو يتسبب في طيران هذه الحمامة. ويكمل: وصوت من السماوات وهو صوت الله الآب قائلا: هذا هو ابني الحبيب الذي به سررت. لعلنا نتصور أنا وأنت أن بعد ذلك أصبحت حياة يسوع سهلة، إنه قد حصل على تأييد الآب والروح القدس وأيضا يوحنا المعمدان. لكن هذا لم يحدث، إذ بعد ذلك وجد نفسه في البرية صائما 40 يوما، وأخذ الشيطان يجربه. لذلك أرجوكم لا تتوقعوا أن البركة الإلهية سوف تجعل حياتكم سهلة دائما. في الواقع ربما تجعل الحياة أكثر صعوبة، لأن الشيطان دائما يقاوم المختارين مقاومة أشد عنفا. لنذهب الآن إلى إنجيل لوقا. أما يسوع فكان ممتلئا من الروح القدس وكان يقتاد بالروح في البرية، وبعد انتهاء 40 يوما قد رجع يسوع بقوة الروح القدس. وهذان أمران مختلفان: الأول أن تقتاد بالروح، والثاني هو أن تتحرك وتعمل بقوة الروح. ويسوع لم يفعل ذلك حتى تصارع مع الشيطان في البرية وغلبه. وإلى حد ما ينطبق هذا علينا جميعا، يجب علينا التغلب على الإغراءات والمعارضة حتى نستطيع التحرك بقوة الروح القدس. والآن عندما جاء إليه المجرب في متى 4، أي شيطان، كانت أول تجربة قدمها له هي التشكيك، وهذا في أغلب الأحيان هو السلوك المعتاد للشيطان، فهو لا ينكر كلمة الله على الفور، بل يشكك ويدفعك إلى التشكك. لقد نجح في هذا عبر تاريخ الكنيسة، ولم يحتاج للبحث عن أسلوب آخر، لأنه ناجح بالفعل، لكن لا تدعوه ناجح معكم. إذن تلاحظون أن أول ما قاله الشيطان للمسيح وهو يجربه في إنجيل متى 4 والعدد 3: فتقدم إليه المجرب وقال له: إن كنت ابن الله فقل أن تصير هذه الحجارة خبزا. كان الآب قد تكلم توا وقال: هذا هو ابن الحبيب، ولكن الشيطان كان يطلب أن يشككه فيما سمعه من الله: إن كنت ابن الله فافعل ما يثبت ذلك، اجعل الحجارة خبزا. لكن المسيح أجابه: إنه مكتوب ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان. إن الأمر المثير هنا إن إجابات يسوع الثلاث مأخوذة من سفر واحد، وهو سفر التثنية. والمثير أيضا أن لا المسيح ولا الشيطان تشكك في سلطان المكتوب في سفر التثنية، فلا تضيعوا وقتكم في ذلك. وهكذا تعامل يسوع مع التجربة، وهذا مهم جدا. لقد تعامل معها بمواجهته إياها باستخدام كلمة الله المكتوبة. قال أنه مكتوب: لا تعتقد أنك من البراعة لتجادل الشيطان، لأنه أقدر منك بكثير، وهو ذو خبرة طويلة جدا في هذا المجال. فلا تحاول إقناعه برأيك، لكن عليك مواجهته بالمكتوب. ففي كل مرة جرب فيها يسوع كان يقول: إنه مكتوب، إنه مكتوب، إنه مكتوب. وعندما قال يسوع ذلك غير الشيطان الموضوع، كان يعرف عجزه أمام الكتاب. فلا يخدعنك الشيطان بأن تحاول هزيمته بفلسفتك الخاصة أو باللاهوت، وإنما واجهه بكلمة الله، فإن يسوع لم يقترف خطأ حواء القديم. لنرجع معا لفجر التاريخ البشري. في التكوين الأصحاح 3 الأعداد الأولى تقول: وكانت الحية التي هي الشيطان متجسدا أحيا الجميع حيوانات البرية. فقالت للمرأة: أحقا قال الله لا تأكل من كل شجر الجنة؟ ماذا فعلت الحية أولا؟ التشكيك، هذا صحيح. عندما تشك فالخطوة التالية هي الإنكار الذي تعقبه المعصية. تذكروا ذلك، لا تفسحوا مجالا للشك. ظنت حواء خطأ أنها سوف تتعادل مع الشيطان، فلم تريد الاعتراف بوجود محظورات عدا الشجرة في وسط الجنة، شجرة الحياة، فقالت: قال الله لا تأكل منه ولا تمساه لألا تموت. لاحظوا جواب الشيطان، فقالت الحية للمرأة: لن تموت. هذا هو غرض الشيطان، أنه يبدأ بالتشكيك ويعقبه الإنكار. إن درستم الكنيسة في 100 عام الماضية ستجدون أنه حينما أقنع الشيطان لاهوتيا أو واعظا بالتشكيك في الكتاب، فالنتيجة الحتمية هي نكرانه بالفعل. فإني أقول لكم: لا تسلكوا في هذا الطريق المنحدر للهوية. الكتاب له سلطان، إنه كلمة الله، فاقبله لتعيش به، واجه به الشيطان، فهو لا يستطيع الرد على كلام الله. في أفسس 6:17 يقول بولس: خذوا سيف الروح الذي هو كلمة الله. وهناك لفظان يونانيان بمعنى كلمة، الأول لوغوس والآخر ريما. لوغوس تعني التوجيه الإلهي الأبدي الكامل، وريما تعني كلمة الله المنطوقة، وهذا هو المقصود في أفسس 6:17. يقول: خذوا سيف الروح الذي هو ريما، أي كلمة الله المنطوقة. وعندما تواجه الشيطان عليك مواجهته بنطق كلمة الله. لن يحميك الإنجيل إذا كان موضوعا على الرف أو فوق المنضدة المجاورة لفراشك، سيحميك فقط عندما تنطق به. يجب أن تضعه في فمك وتقوله لنفسك، عندئذ فهو يصبح سيفا مدببا حادا يتراجع الشيطان أمامه، فهو لا يقدر عليه. لنرى أيضا ما قاله يسوع عن سلطان كلمة الله المكتوبة. تذكروا ما قلت أن المكتوب تعني كلمة الله المكتوبة. قال يسوع في إنجيل متى 5:17-18: لا تظنوا أني جئت لأنقض الناموس والأنبياء. كانت تلك طريقة تعبير اليهود عما نسميه العهد القديم، الناموس والأنبياء. ما جئت لأنقض بل لأكمل. فإن الحق أقول لكم، إلى أن تزول السماء والأرض لا يزول حرف واحد أو نقطة واحدة من الناموس حتى يكون الكل. معنى حرف ونقطة: أولا حرف وهي يود هي أصغر حروف اللغة العبرية، أما النقطة فهي ما يوضع فوق بعض الحروف في الكتابة لتمييزها عن غيرها، فهما يعدان أصغر شيئين في كلمة الله المكتوبة. ويسوع يقول أنه لن يزول أيا منهما، فهذا هو دليل واضح على اعتراف يسوع بالسلطان المطلق لكلمة الله المكتوبة، ولم يكن يتحدث عن كلمة الله المنطوقة، لأن كلمتي حرف ونقطة تنطبقان على الكلمة المكتوبة. إذن يسوع هنا يؤيد تماما السلطان الكامل لكلمة الله المكتوبة. وبعد فترة طويلة وقرب نهاية خدمتي في متى 22، كان يتحدث مع الصدوقيين، وهم الليبراليون في ذلك العصر، وهم الذين لم يتقبلوا سلطان الكتاب، فهم لم يتقبلوا سوى سلطان الأسفار 5 فقط، وكانوا أيضا يرفضون التعليم بوجود قيامة للأموات، وجاءوا ليسوع بسؤال ذكي، وهذه هي إجابة يسوع عليهم في متى 22:31-32: وأما من جهة قيامة الأموات، أفما قرأتم ما قيل لكم من قبل الله القائل: أنا إله إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب، ليس الله إله أموات بل إله أحياء. لاحظوا كيف طبق يسوع هذا المكتوب. هذه الكلمات كان موسى قد كتبها قبلها 14 قرنا، وهي كلمات خاطب الله بها موسى مباشرة. يسوع لم يعتبرها كلمات قيلت لموسى منذ 14 قرنا. يا له من سلطان. قال: أفما قرأتم ما قيل لكم من الله؟ هل ترون فإن الكتاب ليس عتيقا؟ إنه ليس مجرد سجل البراعة الإنسانية بل الله، رغم أنه كتب قبل 3000 عام ما زال الله يتحدث إليكم اليوم. هذا هو سلطان الكتاب كما فهمه يسوع. يجب أن نتناول أيضا كيف تم المكتوب في حياة الرب يسوع. إن قرأت العهد الجديد ستجد 18 موضعا مكتوب فيها عن حياة يسوع، وكان هذا لكي يتم الكتاب، أي أنه لم يصدق المكتوب فقط ولم يعلن المكتوب فقط بل أطاعه بالفعل. كانت حياته إتماما للمكتوب. جوانب حياته كثيرة، سننتقي 4 فقط: ميلاده وحياته وموته وقيامته. وفي كل هذه الأمور قال الكتاب إنها حدثت لكي يتم ما قد كتب. ما كان يمكن ليسوع تأكيد سلطان المكتوب بصورة أكبر من هذه. دعونا ننتقل إلى العهد الجديد. ما هو السلطان وراء العهد الجديد؟ ستندهشون عندما تعرفوا أنه نفس سلطان العهد القديم. سنتناول فقرتين تحدث فيهما يسوع لتلاميذه في يوحنا أصحاح 14 العددين 25 و26. يقوم يسوع بوداع تلاميذه ويجهزهم لمسألة رحيله قبل صعوده للسماء، ويقول بهذا كلمتكم وأنا عندكم. وأما المعزي الروح القدس، يطلق على الروح القدس المعزي وأحيانا ندعوه المعين. الروح القدس الذي سيرسله الآب باسمي فهو يعلمكم كل شيء ويذكركم بكل ما قلته لكم. إذن فالسلطان وراء كتابات جميع الرسل هو سلطان الروح القدس. يسوع قال أنه سيفعل شيئين: الروح سيعلمكم ما لم أعلمكم، إذا نسيتم ما قد قلته لكم سيذكركم هو به. إذن المكتوب بالإنجيل لا يعتمد على الذاكرة البشرية بل يعتمد على حق الروح القدس. ثم في يوحنا 16 الأعداد 12 إلى 14 يقال نفس الشيء، إذ يقول يسوع لتلاميذه: إن لي أمورا كثيرة لأقول لكم ولكن لا تستطيعون أن تحتملوا الآن، وأما متى جاء ذلك روح الحق دعوني. أشير إلى أن يسوع خالف قواعد اللغة ليؤكد أن الروح القدس ليس شيئا بل شخصا. لن أشرح الأمر لأنه بالغ التعقيد، لكن طبقا لليونانية كان عليه أن يقول هي، لكنه استخدم الضمير هو، أي أنه يريد التأكيد على أن الروح القدس ليس هي بل هو شخص، وعلينا التعامل معه كشخص. وأما متى جاء ذلك روح الحق فهو يرشدكم إلى جميع الحق، لأنه لا يتكلم من نفسه بل كل ما يسمع يتكلم به ويخبركم بأمور آتية. يكرر يسوع أن أي جزء من التعليم لم يتلقوه بعد سوف يأخذونه من الروح القدس. ثم يقول: لأنه لا يتكلم من نفسه بل كل ما يسمع يتكلم به ويخبركم بأمور آتية. وفي العدد التالي: ذاك يمجدني لأنه يأخذ مما لي ويخبركم. وهنا يتضح لنا واحدة من أهم خصائص الروح القدس على الإطلاق، وهي أنه يمجد يسوع. إن واجهتكم أي ظواهر تبدو لكم روحية ولا تمجد المسيح، وإنما تمجد شخصا أو تسير في اتجاه آخر، فثق تماما أنها ليست من الروح القدس. إن الهدف الأسمى للروح القدس هو تمجيد وإظهار يسوع. الآن دعونا ننتقل إلى موضوع مهم ومثير، وهو طبيعة كلمة الله. إنه بالفعل موضوع بالغ الأهمية. في عبرانيين 4 وعدد 12 فإننا نجد تحليلا لطبيعة كلمة الله. عبرانيين 4:12، لأن كلمة الله حية وفعالة وأمضى من كل سيف ذي حدين، لاحظوا تشبيها آخر بسيف، وخارقة إلى مفرق النفس والروح والمفاصل والمخاخ، ومميزة أفكار القلب ونياته. إذن كلمة الله ليست ميتة، ليست علامات سوداء على ورق أبيض، ليست فقط كلمات تخرج من فم واعظ، إنها حية، حية بالفعل، وعندما تأتي تجلب الحياة. كلمة الله حية، حية وفعالة. حمدا لله إنها فعالة أكثر من الأكاذيب التي نشرها الشيطان في العالم. كلمة الله هي الحل النهائي. ثم يقول إنها خارقة إلى مفرق النفس والروح. والروح إنه أمر مهم، يجب ألا يبعدني عن الموضوع. الكتاب يظهر أن للإنسان 3 جوانب: الروح والنفس والجسد. هو مثلث الجوانب، خلق على صورة الله المثلث الأقانيم، الآب والابن والروح القدس. فإن السبيل الوحيد لنا لكي نقدر أن نفرق بين النفس والروح هو كلمة الله، فإنها الأداة الوحيدة الحادة جدا لتخترق وتفصل فعليا النفس عن الروح. وهذا مهم جدا، لأنك إن قمت بدراسة العهد الجديد فستجد أن النفس بطرق عديدة هي تقاوم الروح. فنجد في رسالة كورنثوس الأولى 2 يقول الرسول بولس: الإنسان الطبيعي لا يقبل ما لروح الله لأن عنده جهالة. فيجب أن نتعلم أن نميز ما هو للروح وما هو للنفس، فإن كلمة الله فقط يمكنها ذلك، ويمكنها أيضا الفصل بين المفاصل والمخاخ. فيمكن للمكتوب أن يخترق ما يعجز الجراح عن اختراقه، وما يعجز أي طبيب نفسي عن الوصول إليه. إنه الشيء الوحيد الذي يأخذنا إلى أعماق النفس البشرية. ثم يقول إنها أيضا مميزة أفكار القلب ونياتي. التميز يعني التحليل والتوصل لحقيقة طبيعة الشيء. قال لي أحدهم منذ سنوات حين كنت حديث السن: تذكر عندما تقرأ الكتاب فإن الكتاب يقرأك أيضا. والآن لننتقل لرسالة تسالونيك الأولى لنرى وجها آخر لعمل الكتاب. تسالونيك الأولى الأصحاح 2 العدد 13، يبعث بولس إلى مؤمني تسالونيكي وقد تجاوبوا بطريقة رائعة مع رسالة البشارة، ويقول: نحن أيضا نشكر الله بلا انقطاع، لأنكم إذ تسلمتم منا كلمة خبر من الله قبلتموها لا ككلمة أناس، بل كما هي بالحقيقة ككلمة الله التي تعمل أيضا فيكم أنتم المؤمنين. هنا يلاحظ أن عمل الكتاب فيكم يعتمد جزئيا على تلقيكم إياه. عندما تتلقونها ككلمة الله فلن تعمل أبدا فيكم، أقصد ككلمة بشر، أنا آسف ككلمة بشر، لكن عندما تقبلونها ككلمة الله فإنها تعمل فيكم بفعلية. وعندما تقرأ الكتاب كرس وقتا من صلاتك لتقول للرب: أعرف أن هذه كلمتك وقد قبلتها منك، دعها تعمل في كل ما أرسلتها لعمله في جميع نواحي حياتي، النفس والروح والجسد، لأنني أصدقها. نحن نحتاج للنظر إلى عبارة مذهلة قد قالها لنا بطرس في بطرس 2 الأصحاح 1، وأعتقد أنها من أروع عبارات الكتاب المقدس. العددان 3 و4 من بطرس 2 الأصحاح 1، إنها في منتصف الجملة. جمل الرسل كانت طويلة، أعتقد أن بولس كتب أطولها، لكن جمل بطرس كانت طويلة كذلك، ونحن في اللغة الإنجليزية نقوم بتقسيمها. إذن لن أعود لبداية الجملة، ولكن سأبدأ من المنتصف. كما أن قدرته الإلهية، أي قدرة الله الإلهية، قد وهبت لنا كل ما هو للحياة والتقوى بمعرفة الذي دعانا بالمجد والفضيلة. إنها فعلا عبارة مذهلة، تقول لنا أن قدرة الرب الإلهية قد وهبت لنا بالفعل كل ما قد نحتاج إليه. قد تقول لي أنا لا أتمتع بذلك، أين هو؟ في العدد التالي يخبرك: الذين بهما قد وهب لنا المواعيد العظمى والثمينة لكي تصيروا بها شركاء الطبيعة الإلهية، هاربين من الفساد الذي في العالم بالشهوة. فكيف إذن أعطانا الله كل ما نحتاجه لحياة التقوى؟ وأين هو؟ إنه في المواعيد. تروقني هذه الجملة التي ألفتها: التسديد في المواعيد. هل كررتموها معي؟ التسديد هو في المواعيد. إذن إن أردتم الحصول على ما أعده الله لكم، عليكم أن تحصلوا عليه من خلال مواعيده، ستجدون فيها كل ما تحتاجونه، وأيضا من خلال معرفة المسيح، لأن الكتاب يظهر المسيح. والعبارة المذهلة: لو لم تكن مكتوبة في الكتاب لما قلتها. فإننا من خلال قبولنا للمواعيد فنحن يمكننا أن نصبح شركاء الطبيعة الإلهية، هاربين من الفساد الذي في العالم بالشهوة. يجب أن نحذر، لأن هناك نوعا من التعليم، لن أقول اسمه ومعظمكم يعرف اسمه، وهو منتشر اليوم بالفعل، يقول إنك إن فعلت الصواب لفترة فقد تصبح إلها. بعضكم سمعوا بهذه التعليم، وهي اسمها العصر الجديد، وكنت أنا صاحب عبارة العصر الجديد، كنت أقول العصر الجديد قادم، لكنهم سرقوها مني فاضطررت للبحث عن غيرها. فقلت إن ملكوت الله سيؤسس على الأرض، يسوع سيؤسس الملكوت، وهذا ما لا يحبونه. فإن تعليم العصر الجديد يوجد به ما يسمى فلسفة هندوكية، وهو يقول إنك لو عشت طويلا، وهو ضمن نفس التعليم، قد لا يقولونها علنا لكنهم يعتقدون أنه يمكنك أن تصبح إلها. أقول لكم إن هذا خطأ واضح، وسأخبركم ما هو السبب الأساسي. الله غير مخلوق، لكننا مخلوقين، والمخلوق لا يتحول إلى غير مخلوق، إن هذا خداع. لكننا قد نصبح شركاء في الطبيعة الإلهية حين نقبل ونتوقع المواعيد. أفكر دائما في سلم يعقوب، بالطبع تذكرون حلمه، فقد كان بمفرده في الصحراء ووضع حجرا تحت رأسه لينام. كم واحد منكم يستخدم الحجر كوسادة؟ عندما كنت في السودان، في منطقة موجودة شمال السودان، وجدت أنهم يستخدمون الأحجار كوسائد. ذات يوم رأيت سوداني يأخذ حجرا طويلا حادا، ووضع هذا الحجر على الأرض، ووضع مؤخرة رأسه على الحجر، وراح في نوم سعيد. فإن هذا يحدث، ولكن معظمكم لن يحبه. لكن يعقوب كان متوسدا حجرا ونائما. قال أحدهم ذات مرة: في الحقيقة أنا مستعد لتوسد حجر لكي يحدث لي ما حدث ليعقوب بعد هذا. فقد تراءى له أثناء الحلم سلم طويل يصل إلى السماء، قاعدته في الأرض ونهايته في السماء، والملائكة يصعدون وينزلون عليه، ويسوع نفسه فوق قمة السلم. ولكنني أعتقد أن الكتاب يشبه سلم يعقوب، فإن كل وعد هو بمثابة درجة في السلم، وفي كل مرة تقبل وعدا جديدا ترتفع درجة أعلى، وفي النهاية سيوصلك للسماء. فلا تتجاهل الكتاب المقدس، لأنه هو مفتاح صلاحك ومفتاح نجاحك. إنه أثمن عطية قد وهبها لنا الله. لنأخذ في الاعتبار وجود طبعات كثيرة، إذ نتساءل: أنأخذ هذه الترجمة أو تلك الترجمة، وهل نريده مصورا أو بالشرح؟ دعونا نتذكر أن ملايين وملايين وملايين من البشر في العالم الذين لم يفتحوا الكتاب ولو لمرة، ليس لديهم أي خيار. دعونا نذكر شيئا آخر، أن في الماضي، في القرون السابقة، قام رجال ونساء ببذل حياتهم مضحيين، حتى يحفظوا الكتاب لي ولك، لذا فدعونا نعامله بتبجيل. دعونا نحترم الكتاب المقدس لأنه السبيل لدخول الله لحياتنا. الآن أريد أن أتكلم في ختام هذا الجزء عن شيء مثير في الوقت القليل المتاح لنا للكلام، ألا وهو تأثير كلمة الله. قال بولس في تسالونيكي: أنا تعمل فيكم بفعلية لأنكم تصدقونها. أريد أن أشير لثمانية تأثيرات لكلمة الله في حياتكم، هذه الأشياء التي ستفعلها كلمة الله لكم ولي أيضا. ننتقل أولا إلى رومية الأصحاح 10 والعدد 17، يمكنني قولها بدون النظر إليها. رومية 10 وعدد 17 يقول: إذن الإيمان بالخبر والخبر بكلمة الله. يا لها من كلمة رائعة! إذ أنني رقدت بالمستشفى لمدة عام كامل في صحاري شمال أفريقيا مريضا بمرض جلدي لم يتمكن الأطباء من علاجه، ووصفوه في النهاية بالإكزيما المزمنة، وهو مرض جلدي ليس له أي علاج حتى وقتنا هذا. وكنت مؤمنا حديثا بالمسيح، وظللت أردد لنفسي: أعرف أنني لو أمنت سيشفيني الرب. ولكن كنت أقول بعدها إنني عديم الإيمان. وكنت وقتها فيما وصفه جون بنيان في سياحة المسيحي بوادي اليأس، لم يكن لدي أي إيمان. ثم في ذات يوم انبثق أمامي شعاع من النور في وادي الظلام، وكان في رسالة رومية 10-17: إذ أن الإيمان قد حل. إن لم يكن لديك يمكنك قبوله، لا تبقى بدونه أبدا. الإيمان يأتي من سماع كلمة الله، والإيمان يأتي للكثير منكم الآن وأنتم تسمعون كلمة الله. تعرفون أن في أيام العهد الجديد كان معظم من يقرؤون الكتاب يقرؤونه عليا حتى إذا قرأوا لأنفسهم. مثلا كان الخصي الحبشي يقرأ إشعياء عليا عندما سمعه فيلبس رغم أنه يقرأ لنفسه. هناك شيء عجيب يقال عن قراءة الكتاب بصوت عالي، هو أنك عندما تسمع نفسك تقرأ يأتي الإيمان. حسنا، فهذه هي النتيجة الأولى لقراءة الكتاب. النتيجة الثانية أنه يقدم الميلاد الجديد بواسطة كلمة الله. نحن نولد من جديد. يعقوب الأصحاح الأول 18 يتكلم عن الله فيقول لنا: شاء فولدنا بكلمة الحق أي الإنجيل، ويكمل لكي نكون بكورة من خلائقي بمشيئته. أتعرفون سبب ذلك؟ لأن الله قرر ذلك، ليس لدينا أي تفسير آخر غير هذا. ففي بداية الخليقة كل شيء قد بدأ بقرار من الله. لقد قرر الله أن يخلق كل البشر لنفسه، وقد قرر أن يقربهم إليه من خلال كلمته عن طريق المكتوب، وهي التي أدت بك وبي لمعرفة الله، لنصبح خليقة جديدة، شعب الله بكلمة الله. ثم في بطرس الأولى يكمل كلامه في نفس الفكرة. بطرس الأولى أصح 1 العددين 22-23: طهروا نفوسكم في طاعة الحق بالروح للمحبة الأخوية، العديمة الرياء، فأحبوا بعضكم بعضا من قلب طاهر بشدة. لاحظوا كيف تطهرون أنفسكم بطاعة الحق، ليس بسماع الحق بل بطاعته. وماذا بعد ذلك؟ ماذا ستكون النتيجة؟ هي المحبة العديمة الرياء. بعد ذلك يمضي بطرس قائلا: مولودين ثانية، لاحظوا مولودين ثانية، لا من زرع يفنى بل مما لا يفنى. ما هو الزرع الذي لا يفنى؟ هو بكلمة الله الحية الباقية إلى الأبد. إذن زرع كلمة الله الذي تقبله قلوبنا بالإيمان هو ما يحدث الميلاد الجديد. إن الزرع لا يفنى، لذا فينتج حياة لا تفنى. فطبيعة الزرع هي تحدد طبيعة الحياة الناتجة عنه. إن غرست بذور تفاح لا تنتج أبدا برتقالا، فإن طبيعة الزرع هي تحدد طبيعة الحياة، وحيث أن كلمة الله لا تفنى فبالتالي هي تنتج حياة لا تفنى، إنها حياة مقدسة وأبدية. وبعد أن تولد من جديد فأنت تحتاج للغذاء، يجب أن تعرف أن كلمة الله توفر الغذاء المناسب لكل مراحل النمو الروحي. عندما تكون طفلا روحيا تحتاج للبن، وهذا ما يقوله بطرس في الأصحاح التالي من بطرس الأولى أصحاح 2، بطرس الأولى 2:2: وكأطفال مولودين الآن اشتهوا اللبن العقلي العديم الغش لكي تنمو به. إنك بمجرد أن تولد من جديد تنفتح شهيتك لكلام الله. لابد أن معنا اليوم من يمكنه الشهادة، عندما نولد من جديد فالشيء الوحيد الذي نود عمله هو قراءة الكتاب. إننا نولد كطفل سليم مفتوح الشهية للشيء الوحيد الذي يغذيه حقا، وعندما ننمو أكثر نحتاج للخبز مثلا، لا نحتاج لتكرار ما قاله يسوع للشيطان عندما طلب منه تحويل الحجارة إلى خبز: ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان، بل بكل كلمة تخرج من فم الله. إذن كلمة الله ليست لبنا فقط بل أيضا خبز. أثناء نمونا نحتاج لطعام أقوى، وهذا أيضا متاح لنا. في العبرانيين أصحاح 5 كاتب الرسالة إلى العبرانيين يخاطب يهودا وهم لديهم معرفة سابقة بالكتاب، وهو يقول لهم ما يريد الله قوله لنا: بسبب كل ما تعرفونه ينبغي أن تكونوا أفضل من ذلك. قال لهم: تعرفون الكتاب ولكن لا تستخدمونه، سأقرأ عليكم كلماته. في عبرانيين 5:12: لأنكم إذ كان ينبغي أن تكونوا معلمين تحتاجون أن يعلمكم أحد ما هي أركان بداءة أقوال الله، وصرتم محتاجين إلى اللبن لا إلى طعام قوي. وواضح جدا أنهم لم يستطيعوا إلا هضم الطعام البسيط الأساسي، لأن كل شخص يتناول اللبن هو عديم الخبرة في كلام البر لأنه طفل، وأما الطعام القوي فهو للبالغين أي الناضجين الذين بسبب التمرن قد صارت الحواس مدربة على التمييز بين الخير والشر. واضح؟ فحتى تنضجوا عليكم أن تدربوا حواسكم وتتمرنوا وتطبقوا كلمة الله وتستخدمونها لكي تستطيعوا فهم مواقف الحياة والقوى التي تواجهونها. هذا هو طريق النضوج. في الحقيقة إن لم تطبقوا كلمة الله وإن لم تعيشوا حسبها فلن تصبحوا بالغين، لن تتناولوا أكثر من اللبن أو قليلا من الخبز، لكن الطعام القوي هو فقط لمن يتمرنون ويتدربون ويطبقون الكلمة بصدق وبانتظام في حياتهم. وتلك هي النتيجة الثالثة لكلمة الله، الغذاء الروحي. النتيجة الرابعة هي استنارة العقل. أريد الانتقال إلى المزمور 119، وهي آيات معروفة للكثيرين، مزمور 119 وفي عدد 130 يتحدث المرنم إلى الله ويقول: فتح كلامك ينير، فتح كلامك يعقل الجهال. إذن دخول كلام الله لعقولنا وقلوبنا ينيرها. يختلف هذا عن التعليم، فإن التعليم ليس نورا، يمكنك أن تتعلم وتظل في الظلمة. كيف عرفت؟ كنت كذلك، كنت متعلما جدا ولكن تغمرني الظلمة حتى أضاء نور كلمة الله في حياتي. إذن تذكروا أن التعليم ليس نورا. كنت أعيش مع طلبة أفريقيين في شرق أفريقيا، كان طموحهم الوحيد هو أن يتعلموا. كتبت لهم ذات يوم مقالا عنوانه: أنتم تبحثون عن التعليم ولكن هل تجدون الحكمة؟ أوضحت لهم أن الحكمة لا تساوي التعليم. وفي هذا المقال قد أوضحت شيئا صدم البعض: معظم مشاكل العالم سببها الحمقى من المتعلمين. ثيودور روزفلد الرئيس السابق للأمم المتحدة قال هذا: إذا كان هناك لصا وبإمكانه أن يسرق عربة قطار أو جرارا أو شيئا ما، فإنك إذا علمت هذا اللص فسيسرق القطار كله. لذا ضعوا في اعتباركم أن التعليم شيء مفيد لكن ليس نورا. في الحقيقة بعض أفضل العقول تعليما تعيش في ظلام. النور يأتي فقط من خلال كلمة الله، وأيضا كلمة الله تقدم شفاء للجسد، وأقول هذا من واقع تجربتي أنا الشخصية. دعونا الآن ننتقل لمزمور 107 ونقرأ من العدد 17 حتى عدد 20. والجهال أعضاء الكنائس الأخرى ولست أنا وأنت، والجهال من طريق معصيتهم ومن أثامهم يزلون. هل خطر ببالك أن بعضنا تصيبه البلايا لأنه يعيش حياة خاطئة؟ يأتيني كثير من الناس ينشدون الشفاء، وقلما يقول أحدهم إن مصدر متاعبه هو حياة الخطية. والجهال من طريق معصيتهم ومن أسامهم يزلون، كرهت أنفسهم كل طعام واقتربوا إلى أبواب الموت، كانوا على وشك الموت. وقف الأطباء عاجزين، ثم يقول فصرخوا إلى الرب في ضيقهم. تعليقي أن الناس يلجؤون للصلاة متأخرا، كانوا على وشك الموت وخطر لهم أن الصلاة قد تفيد. فماذا فعل الله؟ اسمعوا، فخلصهم من شدائدهم، أرسل كلمته فشفاهم ونجاهم من تهلكاتهم. لاحظوا ثلاث أشياء يفعلها الله حين يرسل كلمته، فهو يخلص وهو يشفي وأيضا هو ينجي. إنها الوجوه الثلاثة لرحمة الله: الخلاص من الخطية، الشفاء من الأمراض، النجاة من سطوة الشيطان. فإن الله يحقق ذلك من خلال كلمته. بعضكم، وعرفت من خبرتي، يبحث عن واعظ يضع يديه عليه ويصلي ليشفى. قد يحدث هذا، وأنا أعرف لأن الكثيرين يقصدونني ويعتقدون أني إن صليت سيشفون، ولا يحدث. بل إن هذا الموقف قد أصبح يقلقني بشدة، لأنني أرى أنهم ينظرون للأخ برينس وليس إلى الله. أقول لكم، يمكنكم الشفاء بدون واعظ. إن تلقيتم كلمة الله فقد أرسل كلمته فشفاهم ونجاهم من تهلكتهم. تأتي آية المفضلة التي أخرجتني من المستشفى بعد أن عجز الأطباء، أمثال أصحاح 4 الأعداد 20-21-22. سأقرأها من طبعة الملك جيمس لأني هكذا سمعتها: يا ابني اصغي إلى كلامي، أمل أذنك إلى أقوالي، لا تبرح عن عينيك، احفظها في وسط قلبك، لأنها هي حياة للذين يجدونها ودواء لكل الجسد. فالكتاب يقول إن كلمة الله دواء لكل الجسد. قد رقدت بالمستشفى 7 شهور وعجز الأطباء تماما عن علاجي، وكنت أقول إني لو آمنت لشفانا الله. ثم قرأت تلك الآية: الإيمان يأتي بالخبر والخبر بكلمة الله، وابتدأ الرجاء. وبدأت في قراءة الكتاب برجاء جديد، لكن كانت لدي مشكلة. كنت فيلسوفا محترفا، ومهمة الفيلسوف هي تعقيد الأمور البسيطة. هذا عندما ينتخبون. لم أستطع أن أتقبل كلمة الله المقدسة ببساطة. قرأت الوعد تلو الآخر عن الشفاء، لكنني ظننت أن المقصود شفاء روحي وليس جسدي، لأنه فان ومصيره الموت. بارك يا نفس الرب الذي يغفر جميع ذنوبك، يشفي كل أمراضك. اعتقدت ويشفي الروح فقط، لكن عندما قرأت أمثال 4 أعداد 20-22 لم أستطع تجاهلها. يقول الله إن كلمته حياة للذين يجدونها، وهي دواء لكل الجسد. حتى الفيلسوف لا يستطيع تغيير معنى كلمة الجسد، دواء لكل جسد المادي. ثم قرأت الشرح لأجد أن كلمة دواء تعني علاج. وكنت وقتها بالجيش مسؤول الشؤون الصحية، سألت كيف يتعاطى الناس الدواء، فأجابوني 3 مرات يوميا بعد الأكل. فقلت سأفعل ذلك. لن أخوض في التفاصيل، لكن لمدة 3 أو 4 شهور تعطيت كلمة الله كدواء 3 مرات بعد الأكل، فمنحتني شفاء كاملا ودائما وصحة في مناخ لا يتسم بالصحة إطلاقا في بلد مثل السودان. وأقول لكم إن العلاج قد نجح. دعونا نتناول بسرعة 3 نتائج أخرى لكلمة الله. النتيجة التالية هي الانتصار على الخطية والشيطان. مزمور 119 يقول في العددين 9 و11: بما يزكي الشاب طريقه، بحفظه إياه حسب كلامك. وأيضا في العدد 11 يقول الكتاب: خبأت كلامك في قلبي لكي لا أخطئ إليك. الكثير جدا من شبابنا اليوم يتشككون في إمكانية الحياة النقية، ومعظم معلميهم سيقولون إنه لا يمكن، وينصحون بما يسمونه الجنس الآمن وهو ليس آمنا. لكن الكتاب يقول إن الشاب الذي يزكي طريقه حسب كلام الله يمكنه أن يعيش حياة نقية. أشكر الله، فأثناء عملي مع الأفارقة رأيت هذه الكلمات تتحقق المرة تلو الأخرى، فقد صاروا أنقياء وعاشوا حياة الطهارة لأنهم التزموا بكلام الله. تذكرون ما قرأناه في متى 4 عندما واجه يسوع الشيطان؟ واجهه بسلاح واحد وهو لأنه مكتوب. وأيضا وبسرعة شديدة أفسس 5:25-27: أفسس 5:25: أيها الرجال أحبوا نساءكم، وأقول للرجال هذا ليس اقتراحا وإنما أمر. أيها الرجال أحبوا نساءكم كما أحب المسيح أيضا الكنيسة وأسلم نفسه لأجلها لكي يقدسها مطهرا إياها بغسل الماء بالكلمة، لكي يحضرها لنفسه كنيسة مجيدة لا دنس فيها ولا غضن أو شيء من مثل ذلك، بل تكون مقدسة وبلا عيب. إذن كيف يقدم الرب يسوع لنفسه عروسا تكون مقدسة وأيضا بلا عيب، مطهرا إياها بغسل الماء بالكلمة، كلمة الله التي هي تطهرنا وتنقينا. قال يوحنا عن يسوع أنه جاء بالماء وأيضا جاء بالدم، كما جاء بالماء كذلك بالدم، فإنه بدماء ذبيحته يسوع قد فدانا، وأيضا بماء كلمته طهرنا ونقانا، ونحتاج للاثنين، فإنه يفتدينا بالدم لكي نتطهر بالكلمة. وأخيرا يقول يعقوب، ولن نقرأها لكن مكتوب في رسالته الأصحاح الأول 23: الكتاب هو مرآة روحية، عندما تنظر فيه لا يريك شكلك الخارجي وإنما يعكس حقيقتك من داخلك. ويقول يعقوب: حين تنظر في المرآة وترى شيئا خاطئا فعليك أن تقوم بإصلاحه، فإذا كان شعرك أشعثا تمشطه، وإن كان وجهك متسخا تغسله. تصلح ما تراه في المرآة، وتفعل ذلك حين تنظر في مرآة كلمة الله. تحتاج للنظر لحقيقتك الروحية ومعالجة ما يظهر أنه يحتاج إلى علاج. دعوني ألخص تلك الأمور وأختم حديثي. لكلمة الله 8 آثار: تؤدي إلى الإيمان، تحدث ميلادا جديدا، هي غذاء روحيا، تحدث استنارة العقل، تقدم شفاء جسديا، تنصرك على الخطية وأيضا الشيطان، وتقدم التنقية والتطهير، وتعتبر مرآتك الروحية. آمين.